أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة التي نعيشها منظمة، والنظام الحاكم على الحياة نظام حكيم دقيق قد قدر من لدن خبير عليم. وهذا النظام الخلقي المهيمن على الطبيعة وعلينا وعلى كل شيء، هذا النظام ليس في مستوى واحد، وإنما له درجات ومستويات، كل مستوى يتصل بالمستوى الآخر اتصال الفرع بالأصل. ولكي نتعرف على هذه الحقيقة بعمق لا بد أن أضرب لكم مثالا. الأنظمة الاجتماعية والقوانين الوضعية السائدة في الدول على ثلاث مستويات. المستوى الأول على القيم العامة التي يتبعها هذا النظام، وتسمى في عرف القانون بالديباجة أو مقدمة الدستور. والمستوى الآخر مستوى الدستور، الدستور منظومة من القوانين العامة الكلية التي يتبعها مجموعة من البشر ضمن إطار دولة. ومن الدستور يتفرع القانون، القانون هو تفصيل مواد الدستور، ومن ثم هناك شيء يسمى اللائحة تتفرع من القوانين. هناك إذن درجات في النظام الكوني الحاكم على البشر، كذلك هناك حكم عامة وقوانين أو سنن تحيط بهذه الحياة وتحيط بهذه الأكوان من أبعد مجرة إلى أصغر ذرة، كلها محاطة بقانون إلهي واحد. يعني قانون الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات وسائر القوانين، إنها تحكم إذا رحت إلى أبعد مجرة. طبعا الإنسان ما يمكن يروح، لأنه مجرات بعضها تبعد عنا مليون سنة ضوئية، كيف نستطيع أن نصل إليها؟ ولكن أينما ذهبنا وأينما استطعنا أن نعرف على القانون الحاكم، نجد أن القانون هو القانون الحاكم في بلدنا وفي أرضنا وفي كوكبنا وفي مجرتنا وفي منظومتنا نفسها. هذه القوانين العامة هي أساس الحياة. كلما كان الإنسان عارفا بهذه السنن الإلهية العامة، كلما استطاع أن يتحكم في محيطه بصورة أفضل. العلم سلطان، العلم قوة، المعرفة هيمنة. لماذا؟ لأنك بالمعرفة تستطيع أن تهيمن على الحياة. أما إذا الإنسان أخطأ في فهم هذه الحقائق الكونية الكبرى والسنن الإلهية العامة، فلا ينفعه معرفته بالصغائر. تعلمون كيف حاله؟ حاله حال إنسان يخطأ الاتجاه، يريد أن يصل إلى مدينة والمدينة واقعة في الشرق، هو يخطأ الاتجاه ويذهب إلى الغرب بعكس تماما. فإذا يسرع أو يبطئ، إذا يكون على شارع معبد أو على غير معبد، أي شيء يفعل يوصل لنتيجته؟ طبعا لا، لأنه أخطأ الاتجاه، هو اتجاهه شرق فهو اتجه إلى الغرب. إخواني كونوا على ثقة بأن كثير من الناس في حياتهم تراهم يخطئون الاتجاه، أو بتعبير الأدب اليوم يضيعون البوصلة. البوصلة هي تحدد الاتجاه، يضيعها، ثم كل حياتهم في ضلالة، كل حياتهم في تيه، مثل بني إسرائيل اللي تاهوا في صحراء سيناء، لا يستطيعون أن يعرفوا شيئا. ومن نعم الله على البشر أنه بعث الله أنبياء وأنزل كتب وأرسل دعاة وختمهم بنبينا الأكرم المصطفى محمد. وكذلك بأوصيائه الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام لكي يحددون الاتجاه. ولذلك أهم شيء هو ما أنت تقوله كل يوم وعدة مرات، وتقول اهدنا الصراط المستقيم. اللي ما يعرف الصراط المستقيم إذا راح إلى الغرب وهدفه الشرق، مهما يفعل لن يصل إلى نتيجة. كل هذا أقوله وعيني على العراق وما يجري في العراق من مسائل، لابد أن أوضح جزءا منها. أنتم كما تعرفون أن هناك متشائمون، أن هناك متشائمين، وسبب تشاؤمهم ما يسمعونه في مختلف الإذاعات. هذه الإذاعات كثير منها تركز على السلبيات، وتجعل هذه السلبيات وكأنها هي الأساس، وتترك كل هذه الإيجابيات. أنا شخصيا متفائل، أنظر بعيني، عين التفاؤل وعين الواقعية. وكما يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. إذا أنت أول الصبح طلعت من البيت وتشاءمت وتطيرت وقلت آه اليوم يوم خبيث، نكد، سلبي، الدنيا مقلوبة، حظ ما عندي، وفعلا يطلع حظ ما عندك، لأن رأسا الشياطين لا سمح الله يحيطون بك يلتقطوك وفعلا يسووا لك مشاكل. أما إذا اليوم طلعت من البيت الحمد لله شلون يوم حلو لطيف، هذا اليوم يوم الرحمة يوم الخير، ذاك اليوم يصير عندك خير أمامك. حتى لو افترضنا بعض السلبيات أنت تتغلب عليها رأسا، لأن روحيتك روحية مليانة تفاؤل إرادة قوة. أنا متفائل، ولكن متفائل بواقعية، ولست أقول نم على الحرير ونقول كل شيء تمام، لا، أشياء كثيرة تمام، هناك بعض الأمور البسيطة يجب أن نسعى من أجل أن نكملها. العراق بخير، مستقبله بخير إن شاء الله، لأن هناك يد غيبية عليا ترفرف على هذا الشعب، يد إمامنا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. ولكن لا يعني ذلك أننا ننام، علينا أن نسعى جاهدين من أجل البناء، من أجل التطوير، من أجل مواجهة السلبيات أن كانت. والطريق إلى ذلك هو أن نكتشف الأخطاء الجذرية، أي بتعبير آخر لا نجي على الأمور الثانوية، إنما نفتش عن الجذور ونصلح الأمور من جذورها إصلاحا جذريا حقيقيا. وهذا هو هدفنا. الثورات التاريخية كثيرة، وإنما الناجحة منها هي الثورات التي غيرت وأصلحت الأمور من قواعدها وليس من ظواهرها. ولعل الآية الكريمة التي تلوناها تهدينا إلى هذه الحقيقة. دعني أقرأ لكم الآيات الكريمة من سورة الرعد ونستبصر بها ما يمكن أن نفعله اليوم. ربنا يقول أولا لابد أن تكون عالما بأن ما أنزل إليك هو الحق، يعني تؤمن بحقانية القرآن والوحي. ثانيا يقول إنما يتذكر أولو الألباب، لا تكون ظاهر، أكو عندنا لب، أكو عندنا شيء غير اللب، شيء يسموه قشر، بعض الناس بس على القشور، لا، تروح على اللب شوف المحتوى شنو. من هم أولو الألباب اللي عندهم هاي الصفات؟ أولا الذين يوفون بعهد الله، كلمت كلمة، مو منا كلام يقول منا ينقض الكلام، ولا ينقضون الميثاق، إذا عند ميثاق وعهد مع أحد يلتزم به، هذه الصفة. الصفة الثانية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الذين يحسنون إلى الآخرين، يحسن إلى أقاربه إلى أرحامه عند صلة الرحم، يحسن إلى الفقراء، يحسن إلى من يحتاج إليه. يا أخي الله معطيك قوة أكثر من حاجتك، تقدر تدري أنت تقدر تنظر بنصف العين، يعني فد عين الله يخلي لك عينيك، إذا نص عين عندك هم تقدر تشوف، بس الله معطيك عينين تكفيك، إضافة يدين رجلين أذنين كليتين، ربع الكلية نصف الكلية ينفع الإنسان، كافي على الإنسان، ولكن الله معطي كليتين. دائما نعم الله عليك أكثر من حاجتك، نعم الله عليك أكثر من حاجتك. المزيد من حاجتك اعطي الآخرين قد يحتاجون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل ما عندك إضافة اعطي الآخرين، إضافة فكر شاورهم، إضافة قوة تعاون وياهم، إضافة روح وصيهم، أي شيء عندك إضافة من حياتك يعطي الآخرين. شوف الحياة جت حلوة لكل الناس اللي عندهم أكثر من حاجتهم يقدموها لمن؟ للآخر. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب لأنهم دائما عندهم رغبة في المزيد في العمل والمزيد من النشاط. بعدين يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا عند المصيبة، صبروا على الطاعة، صبروا عن المعصية، صبر يعني عند بعيد بعد المدى، يعني فكر في المستقبل البعيد. وبعدين وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هاي تعرفها. بس بعدين يقول القرآن صفة، هاي الصفة هي الصفة اللي احنا نحتاجها في العراق، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني ماذا يدرؤون بالحسنة السيئة؟ يعني هؤلاء يفكرون دائما في الوقاية وليس العلاج. يعني هؤلاء يفكرون قبل المرض بالصحة، يفكرون قبل المشكلة بالحل، يفكرون قبل الفقر بالعمل، وبالتالي لا يخلي يصير فقير بعدين يتحرك، أو يصير مريض وبعدين يروح يتشافى. دائما عندهم وقاية، ودرهم في الوقاية خير من قنطار في العلاج. دائما يستبق الظروف، يستبق الأمور. بعدين ربنا يقول أولئك لهم عقبى الدار، النهاية لهؤلاء، مصير هؤلاء. نحن في العراق بحاجة إلى أن نفكر في جذور المشكلة ونعالجها معالجة حقيقية. جذور المشكلة في العراق الآن أمور. أولا الدستور. الدستور العراقي دستور غير مطبق، دستور أشبه ما يكون بمظلة، بس هاي المظلة بعيدة ما تظل لنا، لأن قوانين السائدة في العراق ما تستمد قوتها من الدستور. الآن في الدستور العراقي مادة، وهي المادة الثانية، تقول أن العراق دولة عربية إسلامية، وأي قانون يعارض الروح الديمقراطية أو يعارض الثوابت في الشريعة الإسلامية قانون ملغى. هذه المادة الدستورية واتفق عليه الشعب العراقي. لكن المواد القانونية التي تخالف الروح الديمقراطية وتخالف روح الإسلام وثوابت الشريعة موجودة بكثرة. لماذا؟ لأنه لم يتسن لنا الوقت المناسب لكي نعيد النظر في هذه القوانين ونغيرها. طيب قانون اللي أنت تمشي عليه إذا قانون خطأ تدري مثل إيش؟ مثل عندك خريطة بتمشي عليها، تمشي على الشارع، الشارع يوديك مكان ثاني، غير الشارع. إذا هاي سكة القطار في اتجاه وأنت راكب هذا القطار وين توصل؟ تصل نفس الاتجاه، السكة غيرها، بدلها. قوانيننا يجب أن تتحول إلى قوانين دستورية، وهذه القوانين غير الدستورية يجب أن نغيرها. ثم إحنا ما نريد نعيش بلا قانون، ولكن القانون الخطأ أيضا غلط، لازم نمشي على القانون الصحيح. ثم الدستور يقول قانون لازم يتبع ثوابت الشريعة. من الذي يحدد ثوابت الشريعة في هذا البلد؟ في العالم كل مكان شوف هناك إما محكمة دستورية عليا وإما لجنة عليا تحدد تطبيق القوانين مع الدستور. مثلا في أمريكا أكو محكمة دستورية، في فرنسا أكو محكمة دستورية، في أماكن أخرى أكو محكمة دستورية، في مثل إيران أكو فد لجنة عليا، لجنة صيانة الدستور. لكن في العراق ما عندنا هذا، إحنا بحاجة إلى محكمة دستورية. هذه المحكمة الدستورية فيها من القضاة ومن خبراء القانون ومن علماء الدين، 50% 50%، يعني 50% من الخبراء والقضاة و 50% من علماء الدين يجتمعون. وأي قانون يقرره، إما تقرره الوزارات أو البرلمان، يجب أن يعرض على هؤلاء. قوانين الغلط يؤدي بنا إلى نتائج خاطئة. هذا التغيير الجذري في العراق نحن بحاجة. ثم حتى الدستور، دستور كتب على عجل وفيه الكثير من الأمور اللي يجب أن تتغير، وأنا كانت عندي نظرات بيّنتها في الوقت المناسب. قلت العراق بحاجة إلى أن تكون لديه شخصية، هذه الشخصية تمثل الوطن كله، شخصية، وهذا الشخص ينتخب مباشرة من قبل الشعب بصفته رئيس الجمهورية، ويكون له نائبان، نائبان أيضا ينتخبان من قبل الشعب، نائب يمثل هذا المكون والنائب الثاني يمثل ذاك المكون. إحنا المكونات الثلاث في العراق يجب أن تتمثل كلها في القيادة بمجلس رئاسي، رئيس جمهورية ونائبة. إذا كان رئيس جمهورية كردي نائباه يصير شيعي وسني، إذا هو سني نائباه يصير شيعي وكردي، إذا هو شيعي نائباه يصير كردي وسني. وبالتالي هذه المكونات تجتمع كلها في مجلس رئاسة بقيادة رئيس الجمهورية، وهناك يصير انتخابات حرة، والانتخابات تفرز برلمان، والبرلمان يفرز رئاسة الوزراء. وهذا معمول في فرنسا ومعمول في كثير من دول العالم. لابد أن تكون عندنا شخصية واحدة تمثل الجمهور كله، تمثل الوطن، ومن دون هذه الشخصية الواحدة إحنا ما نستطيع أن نتحرك. طبعا لم يؤخذ بكلامي، لأن الدستور الذي وضع إنما وضع باستشارة الآخرين، إحنا ما يخالف، قبلنا بهذا الدستور، لكن ينبغي أن يكون هناك مراجعة للدستور. وأنا أقترح في سنين قادمة بعد التخلص من احتلوا العراق من دواعش وغيرهم، وبعد انسجام الشعب العراقي مع بعض أكثر فأكثر، لا بد أن نطرح في يوم تغيير الدستور ضمن السياقات التي نجدها في نفس الدستور، يعني سياقات تغيير الدستور موجودة في نفس الدستور، بس نتجه إلى الأمام. لأن كثير من الشعوب وضعت دساتير في وقت ثم غيرتها بمرور 10 سنين 20 سنة 15 سنة غيروها. هذا الشيء آخر. الشيء الآخر، إحنا عندنا برلمان وعندنا انتخابات وعندنا كذا، لا بد أن تكون هناك مؤسسات اجتماعية تدعم هذه المؤسسات الرسمية. في العالم في هناك أحزاب، منظمات المجتمع المدني، هناك الكثير من المؤسسات التي هي في الحقيقة عماد الديمقراطية. الديمقراطية ما يصير تكون فتشي هلامي من دون وجود مؤسسات راسخة في البلد تدعم هذا. بس شوفوا صارت فضيحة في بنما، وسمعتوا بها أنتم، هاي فضيحة بنما لما صارت اهتزت دول كثيرة في العالم. أول واحد استقال رئيس وزراء إيسلندا، استقال فضيحة. بس يمكن ما يكون هو مجرم ولا يكون هو مقصر، بكرة يروح القضاء ويشوفون شنو، بس هو احترم نفسه. لكن هذا في بلادنا ماكو واحد يستقيل، ماكو واحد يستقيل يقول لا أنا بيخالف، تقول لا أنا ما أقول وياك أنت لا بريء، بس بريء أثبت براءتك عبر القضاء، يكون هناك قضاء، يكون هناك محاكم، المحكمة مو عيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من المرات راح عند شخص يهودي اجى دعا على النبي شيء، النبي خلى حاكم راح يمه. الإمام علي سلام الله عليه راح عند قاضي ماله، يهودي اجى في مسجد الكوفة شاف درع الإمام علي، قال هذا الدرع مالي وانت بايق من عندي. الإمام علي قائد عام القوات المسلحة، الشخصية الأولى. زين قال لا للأخب قضاء، فخلوا شريح القاضي، شريح القاضي صار قاضي بين الإمام علي وذاك اليهودي. شريح قال الإمام علي أنت عندك شو اسمه، عندك بينة؟ قال لا. ذاك قال له أنت تحلف؟ قال أحلف. فحلف وأخذ الدرع، أخذ الدرع راح شوية ذاك الصوب ورجع. ها ليش رجعت؟ قال رجعت حتى أقول أنتم على حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنك الإمام الحق. قال شلون؟ قال هذا أنا هذي مو مالي، هذا مالك، شلون قضاء يقضي بيني وبين أكبر حاكم ويحكم له وهو يسكت؟ هذا احترام القضاء، لازم قضاءنا يكون، هذا مو عيب، مو عيب أن القضاء يكون حاكم بيننا وبين الآخرين، بالعكس هذا القضاء يثبت، يثبت براءة الناس ويثبت ثقة الناس، ثقة الناس بالنظام، ثقة الناس بالقيادات. هذا شيء مهم عندنا. إحنا دائما نعتقد أن أي دولة وأي نظام يكون القضاء في قضاء مستقلا نزيها، هذه الدولة تكون دولة صحيحة وتمشي، وهذا النظام يكون نظام قوي. نحن ندعو أنه مؤسسات البلد تكون مؤسسات تكتمل، طبعا حالة حرب، حالة المشاكل، قلت لكم هذه تبرر بعض التلكؤ، لكن خلونا يكون عندنا بوصلة، يكون عندنا وضوح الرؤية، يعني عندنا اتجاه معين، اتجاهنا في أن نبقى متوحدين، نثق ببعضنا، ونتحرك في الاتجاه الصحيح، ونثمر الثمرات، ونغير ما ينبغي أن نغيره وفق هذا الدستور القائم، ثم إذا أصبحت الظروف مواتية قد نغير أيضا هذا الدستور وفق معطيات عصرية ومعطيات اجتماعية.